بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة، وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. الرابع ستر العورة بما لا يصف البشرة، ما بين سرة رجل وركبته، وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. الخامس استقبال القبلة في غير شدة خوف، ونافلة على راحلة في السفر. السادس النية مقارنة للتعبير. الثاني الأركان 12: القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس منه والطمأنينة في كل ذلك، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى والترتيب. الثالث الواجبات 9: الأول والثاني التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والتكبيرة غير تكبيرة الإحرام، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. الرابع المستحب منه قول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وما زاد عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك، ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك. الخامس المباح كل فعل سمح فيه فيها مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. السادس المكروه كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل كفرقات الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك. السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير في غير جنسها. والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. الأول الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه. والثاني فرض الكفاية صلاة العيدين ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس، ويصلي بتكبير ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق. وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعة من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن، ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا، ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. الثالث والسنة أنواع: مطلق ومقيد. الأول مطلق مما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. الثاني المقيد وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. وتجب الجماعة في الصلوات الخمس على الرجال، يعم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة، قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان، ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر المؤلف أن الصلاة تشتمل على 7 أشياء: على شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. ثم فصلها فبدأ بالشروط وذكر أنها 6: الأول منها الطهارة، ثم ذكر ما يتعلق بالطهارة، ثم قال الثاني الطهارة من النجاسة، ثم ذكر ما يتعلق بالنجاسة، ثم ذكر الثالث وهو الوقت، والرابع ستر العورة، والخامس استقبال القبلة، والسادس النية. هذه شروط الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك الأركان إلى آخر التفصيل. الوقت شرط من شروط الصلاة، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بالأوقات الخمسة للصلوات الخمس، ومن قدمها قبل الوقت فإنها لا تصح. الظهر يدخل بيتها وقتها بالزوال، ولو صلى قبل الزوال ب1 دقيقة ما أصحت صلاته، لا بد أن تكون بعد الزوال. وتنتهي بمصير ظل الشيء مثله. تبدأ صلاة العصر من انتهاء وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار، وما بعده إلى الغروب وقت ضرورة. بعده يدخل وقت المغرب من غروب الشمس حتى مغيب الشفق، يدخل بعده وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وقت الاختيار، ثم وقت الضرورة إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر. بعده يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه المواقيت قد دل عليها إجمالا القرآن في سورة هود: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار يدخل فيهما الطرف الأول الفجر، والطرف الثاني الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس معي ميلها يذكر في ذلك الظهر والعصر، غسق الليل إظلامه يذكر فيه المغرب والعشاء، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وأخذها عظا من قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أن هذا دليل على بعض الأوقات. ومن قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فيدخل في حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر. اتفق العلماء على أن الوقت شرط، ولكن مع ذلك السنة المبادرة فعل الصلاة في أول الوقت، وذلك أفضل، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة على وقتها، وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. ولأن تقديمها بأول الوقت يدل على المسارعة، فيدخل في قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم معلوم أن وقت الظهر وقت واسع، قد يكون نحو 3 ساعات في هذه الأيام، ولكن ورد استحباب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر في الصيف في شدة الحر، والسبب أن الذي يصلي في الحر لا يطمئن، يصلي وهو قلق، يصلي وهو مضطرب القلب، لا يكون مقبلا على صلاته ولا مطمئنا فيها. هكذا فإذا أخرها إلى أن ينكسر الحر كان ذلك أداء إلى الإقبال على هذه الصلاة والاهتمام بها. هذا هو السبب. في هذه الأزمنة يصلونها في أول الوقت ويقولون إن الحر قد خف بوجود التكييف والمراوح ونحو ذلك، ووجود المساجد التي فيها ظل وارف وفيها مكيفات وفيها مراوح يخفف من البرد من الشارع الحر. هذا هو السبب. فعلى هذا يكون صلاتها في أول وقتها ولو في الصيف بدون إبراد هو الأصل، حيث زالت العلة. ثم العصر ذكر أن لها وقتين: الأول يبدأ من صيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير ظله مثليه، يذكرون أنهم بعد العصر يبقون نحو ساعتين لم تغرب الشمس. يقول بعضهم كنا ننحر الجزور بعد صلاة العصر ثم نسلخها ونقطعها ونصب الخدور ونمضي اللحم ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. معلوما أن لحم الإبل يحتاج إلى طرف قوي. ويقول بعضهم كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذهب إلى العوالي ونصل والشمس حية، يعني ما غربت، والعوالي مقدار ساعتين. العصر لها وقت القرار، أي بعد أن يكون ظل شيء مثليه بعد فيء الزوال يدخل الوقت الاضطراري. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أي فقد أدرك وقتها، أي تكون صلاته بالوقت. المغرب قال بعض العلماء إن وقتها ضيق. في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلىها حين وجبت، يعني حين غربت الشمس. في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والعصر الفجر كان يصليها بغلس هكذا فيصليها مبادرا عندما تغرب الشمس. ويمكن أن يؤخر نحو 10 دقائق ليتأهب الناس وليتوضأوا حتى يأتوا إلى الصلاة. أما العشاء فلها وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار. وقت الاختيار من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصف الليل، وآخر الليل ضرورة من صلىها قبل طلوع الشمس فقد صلىها في الوقت، قبل طلوع الفجر فقد صلىها في وقتها. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل على الناس هكذا. أما وقت الفجر فالأفضل التبكير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس بقية الظلمة، كان يصليها وينصرف حين يعرف الرجل جليسا. ليس هناك أنوار، ولكن يعرف علما إلى جنبه بضياء الصبح، وكان يطيل القراءة فيها، كان يقرأها ب60 آية إلى 100 آية، يعني نحو ثلث سورة البقرة أو قريبا منها. وأما الحديث الذي ورد أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإن المراد تحقق طلوع الفجر لقوله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فإذا تبين الصبح وأسفر يعني اتضح أنه طلع الفجر فهذا هو الإسفار، هذا هو الركن الثالث. الركن الرابع ستر الأورة، يسر الله للإنسان عمل هذه الأغشية التي يستر بها سوءته، فقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يعني يسرنا لكم إصلاح هذا اللباس الذي يستر عوراتكم. فمنه ما هو لباس للستر ومنه ما هو للزينة، لباس يواري سوءاتكم وريشا، الريش ثياب الجمال. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، والزينة هي اللباس. فلا بد أن الإنسان يصلي بستر عورته، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه التي يلزم سترها في الفرض والنفل. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، العاتق الكتف، أي لا بد أن يستر الكتف أو الكتفين. هذا قيل إنه يختص بالفرض لأنها آخر، وأما النفل فلو صلى وليس عليه إلا سراويل يستر من السرة إلى الركبة كفاه ذلك، لأن لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به، يعني يكفيك أن تلبس الإزار الذي يستر من السرة إلى الركبة أو السراويل الذي يستر ذلك. أما إذا كانت فوق الركبة أو الركبة بارزة فلا يجوز، فلا يجزي، لا بد أن يكون ساترا للعورة من سرة الرجل ما بين السرة والركبة. وأما الأمة المملوكة فإن عورتها ما لا يظهر غالبا، تستر ما لا يظهر، قال بعضهم انها كالرجل ليس عليها الا ان تستر ما بين السره والركبه، ولكن لعل الصواب انها تستر بدنها، قد يتسامح بانها تبدي يديها ورجليها عن الكفين والقدمين. اما الحره فإنها تستر جميع بدنها إلا الوجه، واختار المؤلف هنا جواز إخراج القدم والكف لأنها قد تحتاج إليهما للسجود عليهما، والاحتياط أنها تستر القدمين برداء تلفه على بدنها، وتستر الكفين تبصرهما بأكمام الثوب أو تبصرهما تحت ذلك الجلة والرداء التي ترتدي به. وأما الوجه فإنها تبرده حتى تسجد عليه. هكذا يكروا. الركن الخامس استقبال القبلة. القبلة أي الكعبة المشرفة أو المسجد الحرام. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته. فاعلم ان المصلين تكون وجوههم قبل المسجد الحرام، يعني قبل مكه، اينما كانوا قريبين او بعيدين. ويتحرون بالعلامات، يعرفون القبلة بطلوع الشمس وبغروبها في البلاد التي هم فيها، ويعرفون أيضا بالمنازل، منازل القمر التي هي قيل إنها 28، وهي النجوم التي هي 28 نجمة. في وقتنا هذا النجم يقال له الهقة، وهو جزء من الجوزة التي تطلع بعد الثريا. الثريا والهقة والهنأة والدبران والنثرة والذراع والطرف، هذه نجوم الشتاء. والعامة أسمع، اسم العامة يسمونها الثريا، والجوزة يسمون الذي بعدها التويبع، والذي بعدها الكليبين، ثم المرزم، ثم السيل. على كل حال هذه يعرفون بها القبلة. إذا كان في شدة خوف فإنه يصلي أينما توجه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا وركبانا. إذا كان هناك خوف شديد صلوا رجالا، يعني على الأرجل، وركبانا يعني على الخيل أو على الإبل، مستقبلي القبلة أو مستدبريها. كذلك أيضا يتسامح بالنافلة في السفر إذا كان الإنسان مستعجلا يحب مواصلة السير، فإنه يصلي وهو على راحلته قديما على الإبل ونحوها، وحديثا على السيارات يصليها وهو راكب سيارته ولو لغير القبلة، كما إذا توجه للجنوب أو للشمال أو للشرق. النوافل يعني كالسنن والتهجد في الليل يجوز لغير القبلة إذا كان يحب مواصلة السير. الشرط السادس النية، وتكون مقارنة للتعبير. ومعلوم أن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، ومعلوم أيضا أنها منازلة ملازمة ملازمة للإنسان، وليس من العادة أنه يصلي بلا نية أو يتوضأ بلا نية أو يصوم بلا نية. فدل على أن كل أحد يعمل عملا فإنه لا بد من النية، ولكن لا يجوز التشدد في النية، بل يصلي على حسب حاله وهو لم يحرك قلبه بالنية، لأن نيته موجودة. دليل ذلك أنك إذا رأيته خارج من بيته متوجها إلى المسجد سألته إلى أين تذهب يا فلان، طبعا أنه يقول إلى المسجد. لماذا تذهب؟ ماذا تريد؟ يقول أريد الصلاة. نطق لسانه بما في قلبه. وهكذا أيضا في الطهارة، لو رأيته بعد الأذان متوجها إلى الصلاة ونحوها ماذا تريد؟ يقول أريد الوضوء للصلاة. تكلم بما في قلبه، فالنية مقارنة لكل عمل. لكن إن كانت نية صالحة أجزأت، وإذا لم تجزي بمعنى أنه قد يريد الصلاة المراءة، يريد الرياء، يصلي لأجل أن يمدح أو لأجل أن يتمدح عند الناس، فصلاته هذه لغير الله، وكذلك بقية الأعمال. ذكر في بدء الكلام لما تكلم على العبادات في الصفحة الأولى أول شيء كان العبادات خمسة. الأول الصلاة، ثم ذكر أنها تشتمل على سبعة أشياء: شرط وركن واجب إلى آخره. انتهينا من الشرط، يقول الثاني الأركان. قد عرفنا أركان الوضوء، والآن هذه أركان الصلاة. قالوا ركن الشيء جانبه الأقوى كأركان البيت، الحيطانه التي هي متقابلة، أربعة الحيطان هذه أركانه. والتعريف الثاني ركن الشيء جزء ماهيته، يعني بعض منه، الجزء الذي منه يتركب ويكون كاملا. فأركان الصلاة أجزاؤها: الأول القيام. القيام جزء من الصلاة، فهو ركن يعني جزء منها. ودليله قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله تعالى من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، وقوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فلا بد في الصلاة من القيام. حل قراءة الفاتحة وما بعدها، هذا فيه القيام. كذلك بعد الركوع فيه أيضا قيام، فالقيام يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع، وحده الانتصاب بأن لا يكون منحنيا كالراكع، وأن يكون واقفا على قدميه. يجوز إذا كان كبيرا أن يعتمد على عصا أو يعتمد على سارية ونحوها، وإلا في الأصل أنه ينتصب قائما. هكذا فالقيام يختص بالقادر. أما إذا كان عاجزا فإنه يصلي جالسا. قال صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهكذا عقيا. الركن الثاني تهريمة تكبيرة الإحرام. التكبيرة أن يقول الله أكبر ولا يجزي غيرها بدلها. لو قال الله أجل، الله أعظم، لم يجزي، لأنها هي مفتاح الصلاة. ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتهريمها التكبير، وتهليلها التسليم. المفتاح يعني مبدأها وهو الطهارة، والتحريم الشيء الذي إذا دخل فيه حرم عليه غيره. إذا كبر هذه التكبيرة حرم عليه المشي، وحرم عليه الكلام، وحرم عليه الالتفات والحركة ونحو ذلك، أصبح محرما أي بالصلاة. فلذلك تسمى تكبيرة الإحرام، التكبيرة التي إذا أتى بها أصبح حرام عليه أن ينتقل ويتحرك ويضطرب. لا بد من الله أكبر. باب العامة يقلبون الضمة واوا، يسكنون الألحاء ثم يأتون بواو. الله أكبر، وهذا خطأ، لأن الواو كأنها عاطفة. لا بد أن يحقق الضمة الله ويأتوا بالهمزة أكبر أي ألف أكبر. وكذلك أيضا يبطل لها تحريفها، لو قال الله الله أكبر، أو قال الله أو الله أكبر أو الله أكبر، فإن هذا تغيير لها. الركن الثالث الفاتحة. سورة الفاتحة ركن للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة أو صلاة بغير الفاتحة، أو من صلى بغير الفاتحة أو صلاته بغير الفاتحة، خداج 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 غير تمام. فقال له رجل فارسي: أني أحيانا أكون خلف الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين العبدين الصغير، نصفها لي ونصفها لعبدي، ويريد بالصلاة الفاتحة، جعلها نصف ثناء ونصف دعاء. فقوله الحمد لله رب العالمين هذا ثناء، الرحمن الرحيم هذا ثناء، مالك يوم الدين هذا ثناء، إياك نعبد هذا عباده ثناء، إياك نستعين هذه ثناء. لكن الدعاء من قبله نستعين، نستعين إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تسقط الفاتحة على الصحيح عن المأموم لكنها تتأكد إذا سكت الإمام في السر في الجهرية وكذلك يقرأ بها بالسرية وإذا لم يتمكن لسرعة الإمام أو لعدم سكوته بعد الفاتحة تحملها الإمام هكذا أشروا. وكذلك لو جاء الإمام راكع والناس ركوع أكبر قبل أن يرفعوا وركع معهم ولم يقرأ الفاتحة سقطت عنه هكذا. الركن الرابع الركوع الانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه لأنه خضوع ركع يعني خضع وهو اعتذال للرب تعالى أكماله أن يسوي ظهره وأن يجعل رأسه بحيال رعي ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه لا ينصبه لم يصوبه ولم يخفضه. نهده أن يأتي بالإحسان سبحان ربي العظيم. الركن الخامس الرافع الرافع من الركوع بحيث يكون معتدلا يرفع حتى يعود كل عضو إلى مكانه حتى يتم رفعه هذا ركن قد يتساءل به بعضهم وذلك لأنه روي عن أبي حنيفة أن الطمأنينة ليست ركنا فلأجل ذلك أتباع أبي حنيفة لا يطمئنون وبالأخص بعد الرفع من الركوع فتراه راكعا إذا رفع ساعة ما يرفع كليلا يسجد اترك هذه الطمأنينة والثبات لا بد أن يرفع حتى يعود كل فكار إلى موضعه. الركن السادس السجود وهو أفضل أو من أفضل أركان الصلاة جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وذلك لأن فيه الخضوع والتذلل والإقباط والإنابة والتخشع حيث أنه وضع وجهه على الأرض وجهه أشرف أعضائه وضعه على الأرض التي توضع عليها الأحذية وتوضع عليها الأقدام تواضعا لله سبحانه ثم لا بد أن يسجد على سبعة الأعضاء الأول قدمه لأنه واقف على القدمين قبل أن يسجد فيبدأ بقدميه الثاني الركبتان وعليهما يعتمد يقدم الركبتين على اليدين لأن الركبتين أرفع من اليدين بعد ذلك اليدان يعني على الكفين ثم الوجه هذا هو ترتيب أعضاء السجود. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. معلوم أن البعير إذا برك قدم يديه قبل رجليه، يبرك على رجليه على يديه وتبقى رجلاه قائمتين حتى يبرك عليهما. فالأصل أن الركبة في الرجل، وأما اليد فلا تسمى ركبة بل تسمى مفصلا أو تسمى مرفقة. هذا هو الصحيح، فيقدم ركبتيه. والرواية التي فيها أنه يضع يديه قبل ركبتيه خطأ من الراوي، فجاءت روايات أخرى وليضع ركبتيه قبل يديه في حديث أبي سعيد المقبري. ولو كان الإسناد فيه مقال ولكنه يؤيد الواقع. وجاءت أيضا روايات أخرى في حديث وائل أنه وائل بن حجر يقول: سجد فسبقت ركبته يديه. فهكذا يقدم الركبتين، ومعلوم أن اعتماده عليهما أشد اعتماده على الركبتين، لأن ظهره وعجزه وفخذه يعتمد على الركبتين. اليدان قد يعتمد عليهما وكذلك الوجه. فهكذا السجود ركن. الركن السابع الجلوس بعده، الجلوس بين السجدتين ركن أيضا، وذلك لأنه فاصل بين السجدتين. السجود يكرر في كل ركعة، وذلك دليل على أهميته، فلا بد أنه يفصل بين السجدتين بجلسة يطمئن فيها، يجلس بها مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. هذه الجلسة ركن يطمئن فيها، فالذين لا يطمئنون فيها تركوا ركنا. الثامن الطمأنينة، الطمأنينة هي الركود، الركود في الأركان، فيطمئن في الركوع لا يخففه، وفي الرفع وفي السجدتين وفي الجلسة بينهما. هذا حد الطمأنينة الركود، وبأن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وهو منحني راكع. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، وهو ساجد. وفي الرفع: ربنا ولك الحمد، يقوله وهو قائم. وفي الجلسة: رب اغفر لي، يقوله وهو جالس. التاسع التشهد الأخير، الركن الذي يليه السلام، أهده إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ركن من التحيات لله. العاشر الجلوس له، لو تشاهد وهو قائم ما أجزى، يتشاهد وهو جالس. الهادي عشر التسليمة الأولى، أجعل الركن التسليمة الأولى، حده أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، هكذا حد السلام. والرواية الثانية أن التسليمتين ركن. الثاني عشر الترتيب، أي ترتيب هذه الأمر، فلا يقدم السجود على الركوع ولا يقدم الجلوس على السجود، بل يرتبها، يبدأ بالقيام، الثاني الركوع، الثالث الرفع، الرابع السجدة، الخامس الجلسة، السادس السجدة. هذا هو الترتيب. ذكر بعد ذلك الواجبات، ذكر أنها تسعة، يقول الأول والثاني التسبيح في الركوع وفي السجود: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. هكذا هذان الواجبان. الواجب الثالث قول سمع الله لمن حمده، خاص بالإمام والمنفرد: ربنا ولك الحمد، أهل الإمام والمنفرد والمأموم. هذا الواجب الثالث. الواجب الرابع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: تكبيرة الركوع الله أكبر، تكبيرة السجود الله أكبر، تكبيرة الرفع منه، التكبيرة الثانية للسجدة الثانية، التكبيرة من القيام. في كل ركعة خمس تكبيرات. في صلاة الظهر 22 تكبيرة، يعني بزيادة تكبيرة الإحرام تكبيرة القيام من الركعتين. في صلاة المغرب 17 تكبيرة، في صلاة الفجر 11 تكبيرة. هذه التكبيرات تدخل فيها الحساب تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الركوع والسجود واجب، وهناك تكبيرة قد تكون مستحبة: المسبوق إذا جاء وهو ركوع، واقتصر على تكبيرة واحدة، كبر للإحرام ثم ركع، أجزأت التحريمة عن تكبيرة الركوع. وإن جمع بينهما هو أفضل: الله أكبر ثم قال الله أكبر. التشهد الأول من الواجبات إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله. الجلوس له من الواجبات، فلا يأتي به وهو قائم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجعلها من الواجبات. وهناك قول آخر أنها من الأركان وهو الأشهر. حده الواجب أن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. والأكمل أن يأتي بالصلاة وبالبركة وبارك. الواجب الثامن التسليمة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله. هكذا ذكر أن الواجبات تسعة، وترك واحدا، ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهي من الأركان من الواجبات. رب اغفر لي بين السجدتين، والأكثرون يعدونها ثمانية ويعدون سمع الله لمن حمده واجب، ربنا ولك الحمد واجب. سبحان ربي الأعلى الركوع العظيم واجب، سبحان ربي الأعلى واجب، سمع الله لمن حمده واجب، ربنا ولك الحمد واجب، الله أكبر الله أكبر واجب، التشهد الأول واجب، الجلوس له واجب، هذه الواجبات. فيعدون الأول والثاني هنا، يعدون الثالث اثنين التسميع والتحميد، يعدون التكبيرات ركن، ويعدون رب اغفر لي بين السجدتين ركن، ويعدون التشهد الأول، ويعدون الجلوس له، فتكون ثمانية. الصلاة على النبي يعدونها من الأركان، التسليمة الثانية يعدونها أيضا تابعة للتسليمة الأولى. هكذا انتهى من الواجبات. ذكر بعد ذلك بقية ما في الصلاة المستحبات. المستحبات قد عددها بعض العلماء وصلت إلى أكثر من 50 من المستحبات. فمنها أقوال قولية باللسان، فأولا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، ثانيا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثالثا التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، رابعا الإيمان التأمين آمين، خامسا قراءة السورة التي بعد الفاتحة. وقد قيل إنها من الواجبات. سادسا الزيادة على سبحان ربي العظيم على مرة. سابعا الزيادة على سبحان ربي الأعلى مرة. ثامنا الزيادة على المرة من رب اغفر لي. تاسعا قول ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. عاشرا الجهر بالفاتحة والمغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد ونحوها. أعدوها إلى 17. هذه من الأقوال. وأما الأفعال فإنها كثيرة. فمنها رفع اليدين، رفع اليدين عند التحريمة عند قول الله أكبر، رفع اليدين عند الركوع إلى المنكبين، رفعهما عند الرفع من الركوع أي في ثلاثة مواضع. وهناك من يثبت رابعا إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. كذلك وضع اليدين على الصدر فيه ثلاث روايات، يعني ثلاثة أقوال. القول الأول أنه على الصدر، الثاني أنه فوق السرة، الثالث أنه تحت السرة. لكل قول، لكل اجتهاد. كذلك من الأفعال نظره إلى موضع سجوده، هذا أيضا من المستحبات. وضع يديه على ركبتيه، تفريق أصابع يديه في الركوع، الاعتماد على يديه أن يركم كل يد ركبة، كذلك في السجود بسط الكفين على الأرض، ضم الأصابع، جعل الأصابع إلى القبلة، في الجلوس بين السجدتين وضع اليدين على الفخذين أو على أطراف الركبتين، ضم الأصابع، كذلك أيضا في التشهد قبض إصبعين من أصابع اليد، التهليك بإصبعين، الإبهام السباعة، الإبهام والوسطى، الإشارة بالسبابة عند ذكر الله إلى آخرها، وهي كثيرة. الخامس المباح. الأولى أن المصلي يترك الحركات كلها، لكن هناك ما يباح له، فمن ذلك عد الآي إذا كان الإمام يقرأ جهرا أجاز لك أن تعد الآي، الآية سواء كانت قصيرة أو طويلة. إذا قال مثلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هذه آيات قصيرة. كذلك إذا قال مثلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني عقد إصبعه عند أحدا ونحو ذلك، هذا جائز. وإن كان الأولى أن يحضر كلبه للقراءة دون العد. كذلك أيضا التسبيح، جاء أن الإمام في الركوع والسجود أعلى شيء 10 تسبيحات، فيجوز أن يعدها بيده: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 10، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، إلى عد 10، أعدها بيده. كذلك لو رأى حية وخاف منها أجاز أن يقتلها، ويجوز أن يقطع الصلاة ويهرب منها، أو يذهب ليأتي بحجر يقتلها به إذا لم يكن معه عصا. كذلك العقرب فإنها أيضا من ذوات السموم، يجوز أن يقتلها، والعادة أنها تقتل بالحذاء كما قال بعض الشعراء: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة فتضرب بالنعل. كذلك القمل، قديما لما كان الناس تتسخ أبدانهم رؤوسهم، وكذلك أبدانهم وثيابهم يتولد فيها القمل، فيحتاج قد يتساقط على وجهه أو على بدنه، كما في قصة كعب بن عجرة لما أحرم اتسخ رأسه يقول حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكمل يتناثر إلى على وجهي، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال احلق وانسك نسيقة وقنسة مساكين صند الآية تعيّة، فيجوز قتل الكمل وما أشبهه. وأولاد الكمل أو بيضة تسمى الصعبان. عادة أن الكملة تربطها بالشعرة، تربط بيضها بالشعر، وإذا كان في الثوب فإنها تربطها وتدخلها في ثنايا الخياطة، فيجوز قتل الصعبان ونحو ذلك. السادس المكروه، المكروهات في الصلاة التي تنقص الأجر. كل فعل يعد عبثا فإنه مكروه، فيكره رفع بصره إلى السماء أو الالتفات ببصره يمينا أو يسارا ولو قليلا، كذلك فركعة الأصابع يعني تحريكها حتى تصوت، تشبيكها إدخال بعضها في بعض، هذا أيضا من العبث. تسوية إناء عمامته يعني أجلبها من هنا أو من هنا، أو كلنسوته أن يخركها عكس شعره لكان عليه شعر. الحديث ولا نكف شعرا ولا ثوبا، لكان عليه شعر طويل عكسه أو أخره ولواه وراء أذنه. كذلك أيضا حركة ثوبه يعني أن ينفضه مثلا أو يجمعه إذا أراد السجود. أرأى أن الإمام أحمد رجلا إذا أراد أن يسجد جمع ثيابه، فأخبر بأن هذا محظور، وتدل بقوله ولا نكف شعرا ولا ثوبا. فهذه مكروهات. السابع المحرم، المبطلات، المبطلات للصلاة، العمل الكثير من غير جنس الصلاة تبطل به عمدا أو سهوا. فالذي يكون كثير الحركة يحرك رأسه، يحرك عمامته، يحرك شعره، يحرك عمامته، يحرك لحيته، يخللها مثلا، يحرك أصابعه، يدخل بعضها في بعض أو يفركعها، يحرك أباءته، يقدم رجلا أو يؤخر رجلا، يكثر من تبادل قدميه أو نحو ذلك، ينظف مثلا أظهاره أو يكلمها، ينظر إلى الساعة التي هي رائعة. كل هذه حركة، كثرة الحركة عمل كثير يبطل الصلاة ولو كان سهوا. المصلي مأمور بأن يقبل على صلاته وأن يخشع، والذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع هو الإقبال على الصلاة إقبالا كليا كاملا، وبذلك تقبل صلاته. هكذا. ثم ذكر بعد ذلك أن الصلوات ثلاثة أقسام، الأول فرض العين، والثاني فرض الكفاية، والثالث السنة. الأول الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم مكلف، إلا حائضا ونفسا وزائر العقل بأمر يعذر به. لا تجب الصلوات على الكفار لأنهم مطالبون بشرطها وهو الإسلام، ولا تجب على غير المكلف، لكن الصبي أو الولد ذكرا أو أنثى يدرب عليها. إذا بلغ 7 سنين يعلم حتى يتدرب عليها وحتى يحبها ويألفها، مع أنها ما تجب عليه إلا إذا بلغ بأن احتلم أو أكمل 15 سنة ونحو ذلك. كذلك فاقد العقل المجنون الذي لا يأكل لا صلاة عليه لأنه لا يفهم، هكذا زائل العقل بأمر يعذر فيه. كأنهم استثنوا السكران أنه يأثم ولو كان زائل العقل، لأنه غير مذوق، قد تعاطى الخمر وهو يعلم أنها مسكرة. هذا فرض العين. الثاني فرض الكفاية، فروض الكفاية هي التي إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها المسلمون كلهم مع التمكن آثموا. فمن ذلك صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. أقد قيل إنها فرض عين، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل مكلف أن يخرج إليها، حتى كانوا يخرجون العواتق وذوات الخدور، يعني الفتيات الأبكار المخدرة، فكانوا يخرجونهن. وسئل أو سألته امرأة إحدانا ليس لها جلباب كيف تخرج، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا دليل على أهمية صلاة العيد، ولها أحكام طويلة مذكورة في أماكنها. وقتها عند ارتفاع الشمس عندما يخرج وقت النهي، فيصليها ركعتين وفيها تكبيرات زوائد كما هو معروف، يخطب بعدها خطبتين. هكذا هذه صلاة العيد. كذلك ذكر التكبيرات، يقول يكبر في ليلتي العيدين مطلقا تكبيرا مطلق، دليله قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي تكملوا عدة رمضان. وكذلك في الأضحى قول الله تعالى لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذا هو التكبير المطلق. هناك التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات عقب الفرائض إذا صليت جماعة. ذكر أنه من عصر يوم العرفة، والقول الثاني أنه من عصر أي يوم الفجر من فجر يوم العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا تكبير مقيد عقب الصلوات. مع ذلك أن من صلى وحده فإنه لا يكبر، إنما يشرع عقب الفرائض لا عقب النوافل. وكذلك أيضا يشرع لمن صلى جماعة لا لمن صلى منفردا. كذلك أيضا ذكر الجنائز واختصر الكلام فيها، مع أن العلماء قد توسعوا فيما يتعلق بالجنائز. وأما المؤلف هاهنا فإنه اختصر اختصارا شديدا، فذكر الصلاة وأجمل غيرها. ذكر أنه يكبر فيها أربعة، ولم يذكر ما يقول بين التكبيرات. قد ذكروا أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وإن تيسر قرأ معها سورة قصيرة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي كما في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت دعاء عاما اللهم اغفر لحينا وميتنا، دعاء خاصا اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. وبعد التكبيرة الرابعة إن تيسر دعا، لأنه ثبت الدعاء أيضا بعد الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كبر الرابعة وسكت حتى ظنوا أنه سيكبر خامسة. قد روي أيضا أنه كبر خمسا وستا، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه كبر ست تكبيرات على سهل بن حنيف وقال إنه بدري. ولا ركوع فيها ولا سجود، هكذا أجمل ما يعمله قبل ذلك. تكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن. التغسيل معروف أنه يغسل سائر بدنه ولو كان نظيفا ولو كان قد يتنظف قبل أن يموت أبي دقائق، فلا بد أن يغسل. كذلك ينظف إذا كان على بدنه وسخ، لا بد أنه ينظف حتى ينظف الوسخ. ذكر بعد ذلك أنه يكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة. والصحيح المستحب الرجل في ثلاثة، يبسط بعضها على بعض، يجعل الميت بينها إذا جعل عليها يرد طرف الثوب من ها هنا ثم طرف الثاني عن الخرقة ها هنا ثم الثاني ثم الثاني إلى أن تلف عليه هذه الثلاث. تقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من كرسف، يعني من قطن، أدرج فيها إدراجا. هكذا المرأة تكفن في خمسة: أولا إزار على العورة، أتى إزار الحي من السرة إلى الركبة أو إلى متعة الركبة. ثانيا خمار على الرأس، يستر الرأس والوجه والركبة. ثالثا قميص مشكوك مع وسطه، يجعل نصفه يراش ونصفه لحاف. رابعا وخامسا لفافتان كلفائف الرجل. هذه خمسة. بعدما يتم تكفينه يهمل تربيعا، يسن أن يربع في حمله. كيف التربيع؟ يحملونه يحمله أربعة، فيستحب لكل واحد أن يحمل رجله اليمنى التي هي مقدمة، يحملها إلى كتفه الأيسر، ثم يتحول إلى المؤخرة فيحملها على الأيسر، ثم يتحول إلى المقدمة اليسرى فيحملها على الأيمن، ثم كذلك المؤخرة يحملها أيضا على الأيمن، حتى يصير قد حمله كله، حمل هون ربعه وهون ربعه وهون ربعه، فيكون قد حمله. كذلك يدفن بعد الصلاة في قبر عميق، يعمق له حتى يمنع ظهور الرائحة، أي يلحد له، يختارون اللحد على الشف. اللحد كما هو معروف أن يحفر في جانب القبر. هذه الصلوات التي هي فروض كفاية. أما فروض التطوع فمن ذلك التطوع المطلق والتطوع المكيد. المطلق هو الذي لا يختص بوقت، يسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات، فلا مانع أن يصلي بعد الظهر من الظهر إلى العصر، ولا مانع أن يصلي طوال الضحى أي من خروجات النهي إلى قبيل الزوال، ولو صلى 20 أو 100 ركعة، ولا مانع أن يصلي من المغرب إلى العشاء، ولو صلى 20 ركعة، ولا مانع أن يصلي طوال الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ويسمى هذا قيام الليل. هذا جائز، يتجنب الصلاة في أوقات النهي. أوقات النهي خمسة: الأول بعد الفجر حتى يطلع حاجب الشمس، هذا قد تفعل فيه ذوات الأسباب. الثاني بعد طلوع حاجب الشمس حتى ترتمي عقيد رمح، أي نحو 10 دقائق، هذا مضيق لا يصح به شيئا، هذا من أوقات مضيقة. الثالث قبيل الزوال، أنه 10 دقائق قبل الزوال، الرابع بعد العصر وقت موسع قد تصح فيه ذوات الأسباب إلى أن تتضيف الغروب. الخامس إذا تضيفت الغروب حتى تغرب. وروي أوقات النهر بعد الفجر وبعد العصر ذكروا أنه رواها 24 صحابية. لما ذكر الترمذي حديث ابن عباس قال وفي الباب عن فلان وفلان حتى عد 20 راويا، ما يدل على انها متواتره وانها عامه. فلاجل ذلك لا يصلى فيها، وقد اختلف في ذوات الاسباب. في حديث عقبه بن عامر 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاه فيهن وان نقبر فيهن اوثانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع كيد الرمح، وحين تضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيره. ذكر انها ليس فيها صلاه، وليس فيها ايضا صلاه على الاموات، ولا دفن للاموات بهذه الاوقات. هكذا بالنسبه الى ذوات الاسباب استدل عليها بعمومات، ويمكن ان تلك العمومات مخصصه. فقوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قد يقال ان هذا عام مخصص، انه كانه يقول الا في اوقات النهي. وقالوا ايضا انه خاطب به الذين ياتونه بالضحى، لانه عليه السلام يجلس بالضحى في المسجد، يعني بعدما تطلع الشمس بنحو ساعه يجلس الى ان تدركهم الشمس. فكانه قال اذا دخل احدكم ايها الطلاب المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يعم ذلك اوقات النهي. هكذا اعتبر عنه. وحيث انه ما رويت هذه التي تمت هي في المسجد رؤيت في هذا الحديث عن ابي قتاده، وكذلك ايضا قصه سلايك الغطفاني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الجمعه، اصليت يا سليك؟ قال لا، قم فاركع ركعتين وتجول فيهما، اي خففهما. فهذه ايضا سنة المسجد أو تهية المسجد. فلم يروي هذه الصلاة إلا 2 أو 3 بخلاف أوقات النهي، فرواها عدد كثير كما عرفنا. كذلك أيضا سنة الطواف، هل تجوز في أوقات النهي؟ ذكر أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الفجر، ولما انتهى نظر وإذا الشمس لم تطلع، فترك الصلاة خلف المقام وركب راحلته وتوجه إلى رهله، وكان رهله عند بئر ذي طوى، فلم يصلها إلا بعدما ارتفعت الشمس، فصلى الركعتين هناك. ولو كان يرى جواز الصلاة بأوقات النهي لصلاهما بعدما صلى بعدما طاف. وذكروا أن ابن الزبير كان يطوف بعد العصر ولا يصلي ركعتين خلف المقام، يدخل بيته ولا يدرى متى يصليهما، فيكون حديث جبير لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، عموما مخصص أي بغير أوقات النهي. ولكن تساهل الذين قالوا ذلك وقالوا هذه من ذوات الأسباب هكذا. ثم ونقف على الثاني الذي هو مقيد، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.